قال المصنف رحمه الله: أو غير محول. غير المحول ما كان غير محول عن شيء، ما كان غير محول عن شيء. نحو: امتلأ الإناء ماء ولله دره فارسا. أكثر ما يقع غير المحول بعدما يفيد التعجب، بعدما يفيد التعجب، وسيأتي بيان ذلك. هنا ذكر مثالين لغير المحول، أي ليس محول عن فاعل، وليس محولا عن مفعول ولا عن مبتدأ، هذا غير محول. فنجد مثلا كلمة ماء من قوله امتلأ الإناء ماء، أن كلمة ماء فسرت وبينت إبهاما موجودا في الجملة قبله، لكنها ليست محولة عن المبتدأ، ليست محولة عن المبتدأ ولا عن الفاعل ولا عن المفعول. وبعضهم يجعل هذا المثال من شبه المحول، من شبه المحول، لأن كلمة امتلأ ممكن أن يجعل لها كلمة ملأ، فإذا صارت مطاوعة لملأ أمكن أن يؤتى به ماذا؟ محولا، فيقال ملأ الماء الإناء، ملأ الماء الإناء. أما امتلأ الماء الإناء لا يصح أن يكون محولا عن فاعل، تقول امتلأ الماء الإناء، لكن لو جعلت امتلأ ملأ يصح، فيكون شبه محول، يعني لا محول جزما ولا أيضا غير محول. مفهوم هذا شبه المحول بينهما. إذا طاوعت امتلأ لماذا؟ لملأ. هذا المثال الذي يشتهر ذكره. مفهوم هذا الكلام عندك؟ امتلأ الإناء ماء، هل يصح أن تقول هذا محول عن فاعل امتلأ الماء الإناء؟ ما يصح. لكن لو طاوعته بملأ يصح، ملأ الماء الإناء، ملأ الماء الإناء. طيب نعم، ما يصح كلمة امتلأ، تمام، امتلأ الماء، هو نفسه هو الذي يملأ، أن تقول ملأ الماء الإناء هذا صحيح، لكن امتلأ هو في نفسه لا يصح، تمام. امتلأ الإناء ماء، فكلمة ماء هنا تمييز، فسرت لنا إبهاما موجودا في الجملة قبله امتلأ الإناء. بماذا امتلأ الإناء؟ بالماء، باللبن، بالعسل. جاءت كلمة ماء لتبين لنا هذا المبهم الموجود في قوله امتلأ الإناء. مفهوم هذا؟ طيب، ولله دره فارسا، لله دره فارسا. كلمة دره يقولون معنى الدر في الأصل من در اللبن، در اللبن أي كثر، وقد يسمى به اللبن نفسه، يسمى اللبن در، إذن هو يدل على الكثرة، على معنى الكثرة ويدل على اللبن نفسه، وهذا يؤتى به لأحد شيئين، يؤتى به لأحد شيئين: الأول كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه كأن فعله عجيب يتعجب منه لله دره، أي أفعاله متعجب منها، أو فروسيته يتعجب منها. والثاني أن يكون التعجب من اللبن الذي ارتضع من ثدي أمه. فعلى الأول يكون المعنى ما أعجب فعله، ما أعجب فروسيته، وعلى الثاني يكون المعنى ما أعجب هذا اللبن الذي نزل منه مثل هذا الولد الكامل في صفاته وفروسيته. ولماذا أضيف إلى الله عز وجل، لله دره؟ أضيف لإظهار المتعجب منه، لأن الله عز وجل منشئ العجائب، لأن الله عز وجل منشئ ماذا؟ العجائب. أضيف إلى الله عز وجل من باب إظهار المتعجب منه لكونه سبحانه وتعالى منشئ العجائب. وهذه الصيغة هي صيغة سماعية، لله دره فارسا، صيغة سماعية في التعجب. ومعلوم أن صيغ التعجب على كم؟ على قسمين: قياسية وسماعية. القياسية ما كان على وزن ما أفعله وأفعل به، والسماعية ما عدا ذلك، ما سمع عن العرب على غير هذا القياس وعلى غير هذا الوزن. وأكثر ما يقع غير المحول بعد التعجب، أكثر ما يقع غير المحول بعد التعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن زيدا رجلا، جاء بعد ماذا؟ بعد التعجب. وأحسن بزيد أخا، أحسن بزيد أخا، وهنا لله دره فارسا، صيغة يؤتى بها للتعجب، صيغة يؤتى بها للتعجب، وهي صيغة سماعية كما علمنا. ويأتي بعد اسم التفضيل مثل قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. أين التمييز؟ حبا أتى بعد ماذا؟ بعد اسم التفضيل، أتى بعد اسم التفضيل. ويأتي أيضا بعد نعمة وبئس، نحو نعمة خلقا الصدق، وبئس خلقا الكذب. إذن الخلاصة مما مر في هذه الفقرة أن تمييز النسبة أو الجملة على قسمين: محول وغير محول. والمحول يأتي على ثلاثة أقسام: محول عن فاعل ومحول عن مفعول ومحول عن مبتدأ. أما غير المحول هذا فإنه سمعت عن العرب كلمات، هذه الكلمات فسرت جملة وليست محولا لا عن فاعل ولا عن مفعول ولا عن مبتدأ. فهمتم غير المحول؟ يعني يفسر جملة قبله ولكن ليس محولا عن فاعل ولا عن المفعول ولا عن المبتدأ. طيب، من يأتي بإعراب امتلأ الإناء ماء؟ نعم،
امتلأ فعل ماضي مبني على الفتح. والإناء فاعل مرفوع على مدرجة
الضمة. الإناء فاعل. طيب، ماء.
وماء
تمييز
على مصير فتح الله الأعلى، والشاهد هنا أنه غير محول.
تمييز نسبة أو جملة أو تمييز مفرد وذات؟
تمييز جملة.
لماذا؟
لأنه ميز الجملة التي قبله بماذا امتلأ الإناء، امتلأ ماء.
نعم، فسر الجملة قبله. طيب، لماذا هو غير محول؟ لماذا هو غير محول؟ ما تعرف؟ نعم، عندك. لماذا هو غير محول؟ عندك.
اسمع العرب.
ليس هكذا، يعني انه جاء بعد امتلأ. لا، الان لماذا هو غير محول؟
لان ما يصلح ان يكون
محول
عن الفاعل ولا عن المفعول
ولا عن. هذا جرب، مثلا لو قلت تجعله محول عن الفاعل، محولا عن الفاعل لما صح. امتلأ الماء الإناء، كيف امتلأ الماء الإناء؟ الماء يمتلئ أو يملأ؟ الماء يمتلئ أم يملأ؟
يملأ.
لذا لو قلت ملأ الإناء ماء يصح أن يكون محول عن من؟ عن فاعل. ملأ الماء الإناء، مفهوم هذا؟ يعني امتلأ الآن، امتلأ الإناء ماء. لماذا هو غير محول؟ لأن لو جعلنا التمييز محول عن فاعل ما صح، أو مفعول أو ما يصح. لكن لو جيت بفعل قريب من معناه لصح، مثل ملأ، يكون محولا عن من؟ عن الفاعل. ملأ الإناء ماء يصح؟ ملأ الماء الإناء. ولذا قالوا في هذا المثال هذا شبه محول. مفهوم هذا إن شاء الله. طيب، لله دره فارسا. نعم، لله جار ومجرور خبر مقدم. دره مبتدأ مؤخر. نعم، ودر مضاف والهاء مضاف إليه. فارسا تمييز منصوب على نصبه الفتح الظاهر على. طيب، ما هو من أي نوع التمييز؟ تمييز نسبة وجملة. طيب، هذه الصيغة صيغة سماعية في التعجب، صيغة تعجبية سماعية، أي سمعت عن العرب. قال المصنف رحمه الله: ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال. ذكر هنا مسألتين، ذكر في هذه الفقرة مسألتين. المسألة الأولى أن التمييز لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة. وهل يأتي معرفة؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها البصريون والكوفيون. البصريون والكوفيون اختلفوا في هذه المسألة، هل يأتي التمييز معرفة أم لا؟ فذهب البصريون إلى أن التمييز لا يأتي إلا نكرة، وإذا جاء معرفة يؤول بنكرة، يؤول بنكرة، كما مر معنا في الحال أنه الأصل أن يأتي، الأصل في الحال أن يأتي نكرة، فإذا جاء معرفة يؤول بنكرة. مثلا جاء زيد وحده منفردا تؤوله بنكرة منفردا. نعم. وكذلك يقولون في التمييز، التمييز كذلك يأتي نكرة وإذا جاء معرفة يؤول بنكرة. واستدلوا لذلك بقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. وطبت النفس هي أصلها وطبت نفسا، نفسا تكون تمييز، تمييز لكلمة طبت، طبت ماذا؟ من حيث النفس. نعم. لكن جاء التمييز ها هنا معرفة معرف بأل، جاء معرفا بأل، إذن أتى التمييز معرفة، قالوا يؤول بنكرة، فيقال وطبت نفسا، وأل هنا تكون زائدة. القول الثاني هو قول الكوفيين، قول الكوفيين أن هذا جائز، جائز أن يأتي التمييز معرفة ولا شيء في ذلك. يجوز أن يأتي معرفة ولا نكارة في ذلك. واستدلوا بالبيت، قالوا البيت يدل على ماذا؟ على أن التمييز يأتي معرفة، وطبت النفس، وما هناك حاجة إلى أن نؤوله بنكرة، أتى معرفة خلاص يعني يقبل ويؤخذ به على أنه معرفة من دون حاجة إلى أن نؤول المعرفة إلى نكرة كما فعلنا في الحال. وجعلوا من هذا قوله تعالى: إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه، فكلمة نفسه قالوا تمييز، تمييز للجملة قبله سفها، وقد أتى معرفة، قد أتى معرفة دل على جواز مجيء التمييز معرفة ولا شيء في ذلك. ومنه أيضا قوله تعالى: بطرت معيشتها، وقد ذكروا شواهد أخرى من كلام العرب، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، بل قال شيخ الإسلام: هذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى، أصح في اللغة والمعنى. إذن هل يأتي التمييز معرفة؟ قد علمنا أنه يأتي نكرة، فهل يأتي معرفة؟ الجواب نعم، على خلاف، لكن هذا هو الصحيح، أنه لا يمنع شيء أن يأتي التمييز معرفة. المسألة الثانية أن التمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام، والمراد بتمام الكلام أن يأتي بعد جملة تامة، كما مر معنا التفسير في قول في ذكر الحال أن الحال لا يكون إلا بعد تمام الكلام، الحال يأتي بعد تمام الكلام، وفي ذلك ذكرنا أنه ليس المراد من كونه فضلة أنه يستغنى عنه، لأنه قد يأتي ولا يستغنى عنه، قد يأتي الحال ولا يستغنى عنه، وكذلك يقالها هنا بالنسبة للتمييز أنه قد يرد ولا يستغنى عنه. والشاهد أنه يأتي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله مفهوم فهمت المسألة الأولى والثانية. المسألة الأولى ما هي؟ أن يأتي التمييز نكرة، وقد لاحظ كلمة قد يعني للتقليل، أحيانا يأتي معرفة، وقد يأتي معرفة، وهذا على الصحيح من أقوال النحويين. أما البصريون فقد قالوا ماذا؟ يؤول، إذا ورد معرفة يؤول بنكرة كما في الحال. المسألة الثانية ما هي يا هشام؟ أن التمييز لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد تمام الكلام. متأكد؟ بعد تمام الكلام. إيش معنى تمام الكلام؟ هكذا، ماذا قلنا هكذا؟ طيب هو فضلة، لكن ما معنى بعد تمام الكلام؟ بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. وهل يقع التمييز قبل تمام الكلام؟ قد يقع، قد يقع قبل تمام الكلام، كما في قولك، كما في قولك 20 درهما عندي، 20 درهما عندي، فكلمة درهما هي التمييز، هي التمييز، قد يقع هذا 20 درهما عندي. ثم قال رحمه الله والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات، ولتمييز النسبة الفعل المسند، ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا والله أعلم. هذه الفقرة الأخيرة من التمييز ذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى، ما هو الناصب للتمييز؟ من الذي نصب التمييز جعله منصوبا؟ هنا ذكر تفصيلا، قال إن كان التمييز تمييز ذات أو مفرد، فالناصب له هو الاسم المبهم الذي جاء التمييز لتوضيحه. الاسم المبهم مر معنا، ما هو الاسم المبهم؟ الاسم المبهم عندك،
هل هو
الاسم المبهم يا أخي الله يهدي. العدد والمقدار وشبه المقدار وما كان فرعا للتمييز، هذه أربعة، هذه أربعة. الاسم المبهم الذي هو مبهم جاء التمييز المفرد لإيضاحه لتفسيره، نحن نتحدث عن تمييز. إذا كان مفردا أو ذاتا يعني تمييز ذات، من هو الذي نصب تمييز الذات؟ الذات المبهمة، الذات المبهمة التي جاء الاسم لتمييزها. فمثلا اشتريت 20 غلاما، ما الذي نصب غلاما؟ 20، لأنها الذات، لأنه الذات المبهمة التي جاء التمييز لإيضاحه. وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، لا خلاف أن الذي نصب تمييز المفرد وتمييز الذات هو الذات التي هي مبهمة. وهنا لماذا صح أن يكون العامل هو الذات المبهمة؟ قالوا لأن مع أنه جامد، قالوا لأنه أشبه اسم الفاعل، أشبه اسم الفاعل في ثلاثة أشياء. لماذا صح أن تكون الذات هي التي عملت النصب في التمييز؟ قالوا لأنها أشبهت من؟ اسم الفاعل. والمشابهة بينها وبين اسم الفاعل في ثلاثة أشياء: الأول في الاسمية، أن هذا اسم وهذا اسم، اسم الفاعل اسم ومع ذلك يعمل عمل الفعل وينصب، وكذلك هذه الذات المبهمة هي اسم. الثاني اشتراكهما من حيث كون كل واحد منهما طالبا لما بعده، يطلب ما بعده، فاسم الفاعل يطلب ما بعده لينصبه، والذات المبهمة تطلب ما بعدها لتنصبه. مفهوم هذا؟ يعني اسم الفاعل يطلب ما بعده، مثلا إذا قلت ضارب زيدا، ضارب هذه تطلب من؟ تطلب زيد، لكي يعرف من وقع عليه الضرب، من وقع عليه الضرب. فزيدا من الذي نصبه؟ ضارب اسم الفاعل. وهنا يقال اشتريت 20 غلاما، 20 هذه هي التي نصبت من؟ غلاما، نصبت غلاما، فهي تطلب غلاما في المعنى، تطلبه من حيث المعنى. مفهوم هذا؟ يعني اسم الفاعل والذات المبهمة كل منهما يطلب من؟ ما بعده، يطلب ما بعده. 20 يطلب غلاما، وضارب يطلب من؟ زيدا. الثالث كون كل واحد منهما اسما مشتملا على ما به تمام الاسم وهو التنوين. أو النون التي تشبه التنوين، النون التي تشبه التنوين نون المثنى ونون الجمع. إذا نجد الذات المبهمة إما أن يكون عندها تنوين أو شبه التنوين، واسم الفاعل إما أن يكون عنده تنوين ضارب زيدا أو شبه التنوين ضاربين زيدا. لاحظ هذا؟ يعني ما وجه المشابهة بين الذات المبهمة واسم الفاعل؟ ما وجه المشابهة عندك في ثلاثة أشياء؟
الأول أنه يطلب ما بعده لينصبه.
الأول أن كل واحد منهما اسم، هذا اسم وهذا اسم، اسم الفاعل اسم والذات المبهمة اسم. الثاني أن كل منهما يطلب ما بعده، الذات المبهمة تطلب ما بعده. 20 ماذا؟ قال 20 غلاما. ضارب ماذا؟ ضارب زيدا. نعم. الثالث
أنهما
كل واحد منهما مشتمل على
التنوين أو شبه،
على التنوين أو شبه التنوين، وشبه التنوين
ضارب.
نون المثنى والجمع، نون المثنى والجمع. فتقول مثلا ضارب زيدا تنوين، وتقول أيضا أو ضاربين زيدا، وتقول أيضا 20 غلاما، إما التنوين أو ماذا؟ أو شبه التنوين. ما هو شبه التنوين؟ والجمع. طيب، إذن هذا هو السبب. يقال هنا ما هو الناصب للتمييز؟ تقول إن كان التمييز تمييز مفرد فالذي نصبه هو الذات المبهمة التي جاء لتوضيحها، وهذا محل اتفاق. طيب، لماذا صح أن تعمل الذات، تنصب الذات التمييز؟ لماذا؟ تقول لأنها أشبهت الذات المبهمة، أشبهت اسم الفاعل في ثلاثة أشياء. طيب، هذا تمييز المفرد. أما تمييز الجملة، تمييز الجملة أو النسبة، فالذي نصبه هو الفعل أو شبه الفعل، الفعل أو شبه الفعل. على الصحيح هذا مع محل خلاف، لكن هذا هو الصحيح. ما الذي نصب تمييز الجملة؟ الآن عندك امتلأ أو تقول فيما مر معنا في المحول تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. ما الذي نصب عرقا؟
تصبب.
تفقأ بكر شحما. ما الذي نصب شحما؟ التمييز هذا تفقأ الفعل. تمام. إذن الفعل هو الذي نصب. طيب، وشبه الفعل اسم الفاعل أو اسم المفعول، هذا يقال له أيش؟ شبه الفعل. أيضا قد يعمل عمل الفعل وينصب التمييز تمييز الجملة، مثل زيد متصبب عرقا، زيد متصبب عرقا، ومتفقئ شحما، وطيب نفسا، وهكذا. يعني جاء التمييز من شبه الفعل، من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبهة أو غير ذلك مما يعمل عمل الفعل. مفهوم هذا يا إخوان؟ هذا هو الصحيح من أقوال النحويين، وهو الذي ذهب إليه سيبويه وتبعه على ذلك المازني والمبرد وغيرهما. هؤلاء قالوا إن الناصب لتمييز الجملة هو من؟ من الناصب لتمييز الجملة؟ الفعل أو شبه الفعل. شبه الفعل ما هو؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة. نعم. طيب، المسألة الثانية التي ذكرها في هذا الموضع تقديم التمييز، تقديم التمييز على عامله، تقديم التمييز على عامله. طيب، هذه المسألة يقال فيها يفصل فيها تقديم التمييز على عامله. إن كان التمييز تمييز مفرد فلا يتقدم على عامله، لا سيما إذا كان عددا، وهذا محل اتفاق. فلا تقول مثلا اشتريت غلاما عشرين، ولا تقول خيرا مثقال ذرة، ولا تقول أيضا فيما مر معنا من الأمثلة برا قفيزا، ولا سمنا منا، ولا أرضا شبرا، لأنها ستصير مختلة المعنى. طيب، هذا محل اتفاق. أما إذا كان تمييز جملة، إذا كان التمييز تمييز جملة، فهذا قد ورد فيه الخلاف، قد ورد فيه الخلاف على قولين. القول الأول هو قول جمهور النحاة أكثر البصريين والكوفيين، وهو مذهب سيبويه والفراء، أنه لا يصح تقديم التمييز على عامله. لأن تقديمه على عامله ينافي المقصود منه، ينافي المقصود منه. ما المقصود من التمييز؟ أليس هو توضيح الإبهام أو رفع الإبهام؟ هو لرفع الإبهام وتوضيحه، لكن إذا قدم انتفى هذا المقصود والغرض. وما ورد، قالوا قيل لهم أين تأتون بشواهد من كلام العرب ورد فيها تقديم التمييز على عامله؟ قالوا نحكم عليه بأنه نادر، والنادر لا حكم له، أو ضرورة، والضرورة لها حكمها المقدر الخاص. في مثل قول الشاعر: أنفسا تطيب بليل المنى، وداعي المنون ينادي جهارا. أين الشاهد؟ أنفسا تطيب، أصلها أتطيب نفسا. ومثله أيضا قول الشاعر: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها، وما كان نفسا بالعراق تطيب، وما كان نفسا بالعراق تطيب. ما الشاهد فيه؟ نفسا بالعراق تطيب، أصلها وما كان يعني تطيب نفسا بالعراق، تطيب نفسا بالعراق. تقدم من؟ التمييز على من؟ على عامله. يقال هذا عند جمهور النحاة يقولون عنه ماذا؟ هذا نادر، ضرورة شعرية، ضرورة من الضرورات الشعرية. ومثله أيضا قول القائل: ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل، أي اشتعل شيبا، اشتعل رأسي شيبا قدم. أما القول الثاني فهو قول الكسائي والمبرد: ومن مشى على طريقتهما. أن تقدم التمييز على عامله جائز عندهم، واستدلوا بأمرين: بالسماع وبالقياس. أما السماع فما سبق ذكره من كلام العرب، كلام الشعراء المحتج بشعرهم. وأما القياس فقد قاسوا تقديم التمييز على عامله بماذا؟ بالمفاعيل، كالمفعول به مثلا. المفعول به يتقدم على ماذا؟ على عامله، على فعله، على عامله، يتقدم على عامله. قالوا وهذا منه يقاس عليه. مفهوم هذا يا إخوان؟ إن شاء الله مفهوم. والأول هو الأقرب، الأول هو الأقرب، أنه لا يتقدم. وإذا ورد عن العرب فإنه يقال ماذا؟ نادر أو ضرورة شعرية. طيب، قد علمنا في تمييز هذا، تمييز النسبة والجملة، تمييز المفرد قد علمنا ما الحكم، لا يجوز أن يتقدم باتفاق. طيب تمييز النسبة فيه خلاف، والصحيح أنه لا يتقدم. طيب بقي فرع عنها، لو تقدم التمييز في تمييز الجملة، لو تقدم التمييز على المميز، على المميز لكن لم يتقدم على العامل، على المميز. مثاله مثلا: طاب نفسا زيد، طاب نفسا زيد. نفسا هنا ما هي؟ تمييز. تقدمت على العامل أم لا؟ لم تتقدم على العامل. تقدمت على العامل؟ لم تتقدم، لكن على المميز وهو زيد تقدمت. قالوا هذا جائز باتفاق، وقد نقل ذلك بعض النحويين كابن الضائع وغيره. طيب بقي، ما دام أن ذكرنا التقديم نأتي بخلاصة: تقديم التمييز على عامله، يقال ها في الخلاصة ماذا نقول؟ إن كان تمييزا مفردا فلا يصح أن يتقدم التمييز على الذات المبهمة، لا يصح باتفاق. الثاني: إن كان تمييز جملة فينظر إلى هذا التقديم، ينظر إلى هذا التقديم. إن كان تقديما على المميز دون العامل هذا جائز باتفاق، جائز باتفاق. وإن كان التقديم على العامل نفسه، تعرفون العامل؟ أيش العامل؟ الفعل أو شبه الفعل، أو العامل نفسه، فهذا فيه خلاف، والصحيح المنع، والصحيح المنع. طيب بقي مسألة التوسط، توسط التمييز بين العامل ومعموله، بين العامل ومعموله. قالوا هذا التوسط جائز باتفاق، وهو الذي أشير إليه في الفقرة الأخيرة. بقي مسألة وهي مسألة تعدد التمييز، هل يتعدد التمييز أو لا يتعدد؟ الصحيح أنه لا يتعدد، لعدم ورود ذلك في الكلام الفصيح. وهذا أحد الفروق التي يفرق بها بين من؟ بين الحال والتمييز، أن الحال يتعدد وأما التمييز فلا يتعدد. المسألة الأخيرة، هل يأتي التمييز مؤكدا؟ يأتي التمييز مؤكدا؟ إيش معنى مؤكدا؟ يعني ليس مفسرا الإبهام، يأتي ليؤكد ما قد وضح وتم بيانه، يعني ما قد وضح وعرف. هل يأتي؟ ها؟ أنتم عرفتم المسألة، يعني الغرض من التمييز أنه يأتي لماذا؟ لبيان، لتفسير المبهم. لكن قد هل يأتي للتأكيد ليس للتفسير، إنما يزيد الأمر الكلام تأكيدا، هل يأتي؟ قالوا نعم يأتي، قد يأتي التمييز مؤكدا خلافا لكثير من العلماء. ومن ذلك قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الآن إن عدة الشهور عند الله 12، 12 إيش؟ إيش يكون ال... هل هو واضح أم لا؟ واضح. إن عدة الشهور 12، أي 12 إيش؟ شهرا، لأنه قد سبق توضيحه. إن عدة الشهور جاء بالتمييز لزيادة إيش؟ للتأكيد، ليس لبيان المبهم، إنما أيضا أتي به للتأكيد. كما تقول مثلا اشتريت من الكتب 20، أي 20 إيش؟ كتابا. أنت زدت يعني الكلام تأكيدا فقلت 20 كتابا،
قبل أن تقول كتابا هو مبين،
مبين هو مبين، قبل أن تأتي بالتمييز هو مبين. الآن عندما يقول مثلا اشتريت من الكتب 20، أنت ظهر لك أنه 20 إيش؟ أي لأنك سبق الكلام عنها. اشتريت من الكتب، مثل قوله تعالى إن عدة الشهور، قد ذكر الشهور، جاء التمييز لزيادة التأكيد، تأكيد المبين. مفهوم هذا؟ مفهوم أم لا؟ والتغلبيون بئس الفحل، فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. هذا ما عندكم؟
يعني هذا مؤكد،
مؤكد أي بئس الفحل فحلهم فحلا، تمام، وأمهم زلاء من طيق. نكتفي بهذا، نكون بهذا قد أخذنا يعني التمييز وشيئا من مسائله، يعني ذكر أنواع التمييز، أن التمييز انقسم إلى قسمين، تمييز مفرد وتمييز جملة، ويقال تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات يأتي بعد أربعة أشياء، يأتي بعد أربعة أشياء، بعد العدد والمقدار، شبه المقدار، ما كان فرعا عن التمييز. أما تمييز الجملة فهو على قسمين، محول وغير محول، والمحول إما عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، وغير المحول هذا يأتي فيما عدا الفرع القسم الأول، فيما عدا القسم الأول. أيضا هل الأصل أن التمييز يأتي نكرة، لكن هل يأتي معرفة؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يأتي أيضا معرفة. هل يأتي بعد تمام الكلام؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، أن يأتي بعد تمام الكلام. وهل يقع قبل تمام الكلام؟ الجواب قد يقع قبل تمام الكلام. أيضا ما هو الناصب للتمييز؟ ما هو الذي نصب التمييز؟ يقال على تفصيل. إن كان تمييز مفرد فالذي نصبه هو الذات المبهمة التي جاء التمييز لتوضيحها. وإن كان وهذا محل اتفاق، وإن كان تمييز نسبة فالذي نصب من الفعل أو شبه الفعل، الفعل أو شبه الفعل على الصحيح من أقوال النحويين. طيب، مسألة التقديم، تقديم التمييز على عامله، هل يتقدم؟ يقال فيه تفصيل، إن كان التمييز تمييز مفرد فلا يتقدم باتفاق وإن كان تمييز نسبة أو جملة يقال فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن كان على عامله فالصح فيه خلاف، والصحيح أنه لا يتقدم. وما ورد عن العرب عن الشعراء يقال نادر أو ضرورة شعرية. طيب، وإن كان على المميز دون العامل فيجوز، وهذا هو الذي أشير إليه بمسألة التوسط، توسط التمييز بين العامل ومعموله. طيب، هل يتعدد التمييز؟ ها؟ الظاهر أنك سافرت أثناء ذلك. هل يتعدد التمييز؟ يأتي تمييز أول تمييز ثاني، بخلاف الحال فإنه يتعدد، هذا أحد الفروق. طيب، مسألة أخيرة، هل يأتي التمييز للتأكيد أم للبيان والتفسير فقط؟ قد يأتي قد يأتي للتأكيد، كما أنه في الأصل يأتي للتبيين والتفسير. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.